إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مشاهدي الكرام، هذه هي خاتمة الآية الثانية من سورة المائدة، وقد سبقها نهي الله تبارك وتعالى للمؤمنين عن الاعتداء، فقال عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولما كان الاعتداء غالبا يكون بطريق التظاهر والتعاون، كما هو حال اليوم مع قوى التحالف، أمر المؤمنون بعدما نهوا عن الاعتداء بأن يتعاونوا على كل ما هو من باب البر والتقوى، وأن يجتنبوا التعاون على الظلم والمعاصي. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لقد كان العرب قبل الإسلام في حمية جاهلية ونعرة عصبية، كان التعاون على الإثم والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على البر والتقوى. وندر أن قام حلف على نصرة الحق، وكان شعار العرب في الجاهلية: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذا هو المبدأ الذي عبر عنه ذلكم الشاعر الجاهلي بقوله: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. فهكذا كان العرب في الجاهلية: ظلم وعدوان وتعاون على الظلم والعدوان. فجاء الإسلام وجاء المنهج الرباني لتربية المؤمنين على مكارم الأخلاق وعلى العدل والإنصاف، فقال الله تعالى للمؤمنين: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وشنآن البغض والكراهية، لا يحملكم بغض قوم ظلموكم أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول ابن القيم رحمه الله: قد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بين بعضهم البعض، وفيما بينهم وبين ربهم. كلام جامع من جوامع الكلم. قد اشتملت هذه الآية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه الآية اشتملت على جميع مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم، فيما بين بعضهم البعض، وفيما بينهم وبين ربهم. فإن الإنسان لا ينفك عن حالتين وواجبين، واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الناس. فأما ما بينه وبين الناس فهو المعاشرة والمعاونة والصحبة، فالواجب على الإنسان أن يكون اجتماعه بالناس تعاونا على مرضات الله تعالى وطاعته التي هي غاية سعادته وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى. فإن قال قائل: ما هو البر وما هي التقوى؟ فالجواب إن الله تبارك وتعالى قد جمع خصال البر في قوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه الخصال، خصال البر، هي بنفسها وعينها خصال التقوى، فقال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال الإمام الماوردي رحمه الله: ندب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إلى التعاون على البر، وقرنه بالتقوى، وتعاون على البر والتقوى، لأن في التقوى رضا الله تعالى، وفي البر رضا الناس. إذا اتقى العبد ربه فقد كسب رضا الله، وإذا بر العبد الناس فقد كسب رضا الناس. ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. ولذلك وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية تجمع لنا سعادتنا في الدنيا والآخرة، وصية تجمع لنا الإحسان فيما بيننا وبين ربنا، والإحسان فيما بين بعضنا البعض. فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فإذا اتقى العبد ربه فقد أحسن فيما بينه وبين ربه، وأصلح ما بينه وبين ربه، وكسب بالتقوى رضا الله تبارك وتعالى. وإذا أحسن الإنسان فيما بينه وبين الناس، وقام بأداء وفعل خصال البر إليهم، فقد أحسن فيما بينه وبين الناس وكسب رضاهم. قال بعض أهل العلم: والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه. قد أمرنا الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى، فعرفنا ما هو البر وما هي التقوى. فكيف نتعاون نحن المؤمنين، كيف نتعاون مع بعضنا البعض على البر والتقوى كما أمرنا الله تعالى؟ قال بعض أهل العلم: التعاون على البر والتقوى يكون بوجوه. فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم، ويعينهم الغني بماله والشجاع بشجاعة في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متظاهرين متعاونين كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. الإيد الواحدة ما تعرفش تغسل نفسها، تغسلها اليد الأخرى وهي تغسل اليد الأخرى، واليد الواحدة لا تصفق، لا بد من الثنتين. هكذا قال الحكماء، اليد الواحدة لا تصفق. الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كيف؟ هذا الجدار مكون من لبنات، طوبة مع طوبة، حتى ارتفع هذا الجدار هذه الأمطار العالية. فهذه الطوبة في الجدار قويت واشتدت وثبتت فيه بالتحامها مع الأخرى والتصاقها بها بالمادة المعروفة، الأسمنت والرمل اللي بيوضع بين الطوبة والطوبة، فتماسكت وكسار للطوبة الواحدة سند من جميع نواحيها، فيصعب على الإنسان أن يحرك طوبة من الجدار لأنها قويت واشتدت بما عن يمينها وعن شمالها وفوقها وتحتها، بل يصعب تكسيرها في داخل الجدار. أما في خارج الجدار فالطوبة الواحدة ليس لها مناعة وهي ضعيفة، يسهل كسرها ويسهل نقلها. وكذلك الأمر في الجدار هو وحده ضعيف، ومع الجدار الآخر فهو قوي يشد بعضه بعضا. وكذلك المؤمن، المؤمن لوحده ضعيف، فإذا وجد في جماعة المؤمنين ومد يده إليهم وتعاون معهم قوي بهم وقواهم. ولذلك روي عن بعض الحكماء أيضا أنه أراد أن يلقن أولاد درسا عمليا في هذه الكلمة الحكيمة، الاتحاد قوة، كلمة حكيمة صارت في الناس مضرب الأمثال، الاتحاد قوة والتفرق ضعف. أراد حكيم أن يغرس في نفوس أبنائه هذا المبدأ بالعمل، فأتى بعيدان من الحطب، عود ما عود ما عود، جمع أعوادا وربط الأعواد بحبل، والأولاد قاعدين 3-4 رجالة ما شاء الله، فأعطى الحزمة المربوطة للأول، قال اكسر هذه الحزمة، ما قدرش يكسر، اعطاه لأخوك ما قدرش يكسر، اعطاه للثالث ما قدرش يكسر، حتى عجز كل واحد منهم عن كسرها. فأخذ الأب الحزمة وفك الحبل وأعطى كل واحد عود، اكسر، كل واحد كسر العود اللي معاه. فبعد ما وراهم قوة الاتحاد وضعف التفرق قال، كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تفرقوا أحدا، تأبى العصي إذا اجتمعنا تفرقا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحدا. هذه أمثلة بتوضح لنا معنى أن الاتحاد قوة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يقول العلامة السعدي رحمة الله عليه، المسلمون قصدهم ومطلوبهم واحد. الأصل في المسلمين إن هدفهم واحد، غايتهم واحدة. المسلمون قصدهم ومطلوبهم واحد، وهو ما هو هدف المسلمين؟ ما هي الغاية الواحدة للمسلمين جميعا؟ قيام مصالح دينهم ودنياهم، ده هدفنا كلنا. هدفنا كلنا نبني البلد، ننهض بالبلد، نحقق الأمن والأمان والرخاء، ننعش الاقتصاد، مصالح المسلمين أو هدف المسلمين تحقيق مصالح دينهم ودنياهم. ولما كان الأفراد متفاوتين في المهارات والقدرات والنشاطات والاتجاهات، كما قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، وقال تعالى: ولكل وجهة هو موليها. فالمهارات مختلفة، القدرات متفاوتة، النشاطات متعددة، الاتجاهات مختلفة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له. إذن المجتمع أفراد متفاوتين في القدرات والمهارات والنشاطات والاتجاهات، فلا بد من التشاور والبحث عن المصالح الكلية وكيف نحقق هذه المصالح وما هي الطرق التي يجب أن نسلكها لتحقيقها. ثم بعد التشاور ووضع تصور عام ورسم الطريق الموصل للغاية، توزع المهام وفق القدرات والمهارات. فأنا لي مهارة، أنت لك مهارة، أنا لي قدرة، أنت لي قدرة، أنا لي عندي فكرة، أنت عندك فكرة، كل واحد له يعني هدف معين. فتوزع المهام وفق القدرات والمهارات، فتكون من المسلمين طائفة تتعلم وطائفة تعلم. واحد همته في العلم، خلاص تعلم، نستغله في نعلم من لم يتعلم. يا إخواني، الجنة يوم القيامة لها 8 أبواب، الجنة لها 8 أبواب لأهل كل عمل باء. ولذلك قال تعالى: وإذا النفوس زوجت، يعني يوم القيامة يجمع الله تعالى بين أصحاب العمل الواحد. واحد إنسان همته في قيام الليل يجد متعته وقرة عين في قيام الليل، فأهل قيام الليل لهم باب. واحد متعته في الجود والكرم والسخاء، أن يتصدق هكذا وهكذا وينفق هكذا وهكذا. واحد همته في الصيام، كل عمل صالح لي باب، لأن ربنا أقسم: إن سعيكم لشتى. إذن علينا إذا أردنا أن نحقق المصلحة العامة في الدين والدنيا، يكون منا فريق يجلس التشاور والبحث عن المصالح كيف تحقق، ما هي السبل إليها. يبقى عندنا فريق العمل، هذا له همة في كذا ونشاط في كذا، توزع الطاقات هذه وفق القدرات والمهارات والأنشطة المختلفة، تكون طائفة تتعلم وطائفة تعلم. طائفة تخرج إلى الجهاد بعد تدريبها، وطائفة ترابط في الثغور حتى لا يدخل عدو، وطائفة تشتغل بالصناعات الحربية، وطائفة تشتغل بالزراعة والتجارة والمكاسب المتنوعة والسعي في الأسباب الاقتصادية، وطائفة تشتغل بالسياسة وأمور الحرب والسلم وما ينبغي عمله مع الأعداء مما يعود إلى مصلحة الإسلام والمسلمين، مع ترجيح أعلى المصالح على أدناها. هذه قواعد لابد من مراعاتها، مع ترجيح أعلى مصالح المسلمين على أدناها ودفع أعلى المضار بالنزول إلى أدناها، والموازنة بين الأمور ومعرفة حقيقة المصالح والمضار ومراتبها. هذا معنى التعاون كما أمر الله عز وجل. وقد كثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتعاون على البر والتقوى والترغيب فيه. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. في أول الإسلام وعلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هناك دواوين للجيش والقوات المسلحة والجنود ومرتبات، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الغزو دعا إلى الجهاد وأمر كل إنسان أن يجهز نفسه. حتى إن بعض الفقراء في غزو تبوك شباب أقوياء ذو جلد وقدرة على الحرب لكن لا يجدون مالا يجهزون أنفسهم به، قالوا يا رسول احملنا احنا جاهزين بأنفسنا بس ما عندناش مال نجهز أنفسنا احملنا معك، قال لا أجد ما أحملكم عليه ما أقدرش أجهزكم. فيقول عليه الصلاة والسلام في التعاون على تجهيز الشباب للجهاد من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، شاب قوي قادر على الحرب ما عندوش مال، الغني غير القادر على الجهاد يجهز المجاهد الشاب والأجر بينهما وقد غزا. خرج المجاهد للجهاد وترك أهله زوجة وأولاد ونحوهم فقام على رعايتهم أحد المسلمين فقد غزا، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهلي بخير فقد غزا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، كل اثنين إخوة واحد يطلع يجاهد واحد يقعد في البيت يقوم على رعاية الأسرة ومصالحها ويبقى الأجر بين الاثنين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء، هو خارج للعمرة أو الحج بلغ الروحاء مكان قريب من المدينة، فقال لأناس مر عليهم من القوم؟ قالوا مسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ أنا بحج واخد ابني الصغير ده معايا حج، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. معنى اتصال. أي أم عامر
بارك الله فيك شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا يا رب. يعني والله أقسم بالله أننا بحاجة إلى هذه المعاني الطيبة، وقد يعني اسمح لي من باب الدين النصيحة على ما أنا أرى كمشاهدة يعني عادية، يعني كنا نشاهد في هذه القنوات الفاضلة والمباركة مثل هذه الدروس القيمة التي تعلمنا نحن أمور ديننا، وكم نحن بحاجة ماسة إليه، خاصة أننا في الزمن الماضي كنا بعيدين كثيرا عن ديننا بصراحة يعني، والحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن للأسف من الظروف التي يعني فرضت على الساحة أصبحت بعض هذه القنوات يعني يدخل فيها مواضيع أخرى، فنحن كمشاهدين عاديين وقد بدأنا نستقي من هذه العلوم الصافية لا نحب أن نشوش فكرنا أو قلوبنا بأمور أخرى يعني، ونحن يعني ما زلنا بحاجة إلى أن نقوي إيماننا. يعني لسنا قادرين على أن نميز الخبيث من الطيب كثيرا، فلا نريد إلا الطيب. فهذه رسالتي، أرجو الله أن تكون
شكرا لك يا أم عامر وبارك الله فيك وزادك حرصا على الخير ونفعنا وإياك والمسلمين وجميع المشاهدين إن شاء الله تعالى. كذلك من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعاون على البر والتقوى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. إنسان قاعد على الخزنة فقط أمين خزنة، فجاءه الأمر اعط فلانا كذا وفلانا كذا، فهو فقط بيصرف الأموال، الأموال ليست أمواله، لكن هو ينفقها ويصرفها لمن أمر بصرفها له، فهو أحد المتصدقين لأنه تعاون على الصدقة. بالمعنى لو أنا أخرجت من جيبي 100 جنيه وقلت يا فلان الله يبارك فيك جارك يعني فلان وصلوا الأمانة دهي خدت وصلها له له صدقة كان هو المتصدق. معنى اتصال آخر. أي نعم.
عم ازيك يا الشيخ؟
أهلا بك يا مرحبا.
أنا تعبانة من فترة بس رحت لجميع الدكاترة حكوا لي إني مش عندك أي شيء، فجوزي خدني وديني لشيخ بيعالج بالقرآن وكده، فحكى لي إن أختك اللي تحت الأرض هي اللي حطاك في دماغها ودي بداية نظرة، فكتب لي على شغلات كده بالقرآن زي سورة ياسين وسورة البقرة والتسبيح وحاجات من دي. فأنا سمعت يا عم الشيخ يمكن كان دايما يجيلها هتفات كده ان موتي ابنك واطلع اجري في الشارع وحاجات من دي يعني.
طب اسمعي النصيحه مني بارك الله فيك.
تمام
اسمعي النصيحه، رسالتك وصلت، اسمعي نصيحتي ان شاء الله. اسال الله العظيم رب العشر ان يشفيك ويعافيك وجميع المسلمين اولا. ثانيا يا اخواني نصيحتي ما قاله الشاعر الحكيم: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك. يا إخواني أنا لست مع الذهاب إلى المشايخ ولا سيما ذهاب النساء، ذهاب النساء المرأة تذهب للشيخ ويقرأ لها ويرقيها. النصيحة يا إخواني يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أبدا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيخ قرأ عليك القرآن، اقرأ أنت القرآن، اقرأ كل يوم قرآن، حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، حافظ على أذكار الصباح والمساء، اتخذي وردا من القرآن الكريم والله يشفيك ويعافيك إن شاء الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يؤخذ من هذه الأحاديث ويستفاد منها أن من أعان شخصا في طاعة الله فله مثل أجره. هذه الأحاديث التي قرأناها تدل على أن من أعان شخصا على طاعة الله فله مثل أجر. فإذا أعنت مجاهدا في سبيل الله بمال أو سلاح فلك مثل أجر، إذا أعنت طالب علم في شراء الكتب له أو تأمين السكن أو النفقة أو ما أشبه ذلك فذلك مثل أجر، لو أعنت مصليا على تسهيل مهمته في صلاته في مكانه أو ثيابه أو في وضوئه فلك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في التعاون مع أهله ومع صحابته على جلالة قدره وعظيم شأنه وعلو مكانته، كان يتواضع ويتعاون مع أهل البيت في البيت ومع أصحابه خارج البيت. عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، النبي هو قاعد معاكم في البيت بيعمل إيه؟ فقالت رضي الله عنها: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، تواضع جم وتعاون كما أمر الله عز وجل. النبي وهو من هو عليه الصلاة والسلام في بيته مع أهله بيعملوا إيه؟ يعمل معاه، بيعملوا إيه؟ يعمل معاه في مهنة بأهله في عمل البيت. الرجل يعاون الزوجة يساعدها على أعمالها ما دام في البيت هو وقاعد وعنده فراغ وهي تعمل للبيت، يقف بجوارها يعينها يأخذ بيدها. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يوم غزوة الخندق ينقل معنا التراب، هم بيفحروا الخندق كان بيشيل التراب مع أصحابه، حتى وارى التراب بياض بطنه، تراب علق ببدنه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكان مع أصحابه وهم يحفرون وينقل معهم التراب، يقول: والله لولا أن ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا، إن الأولى قد أبوا علينا، وربما قال: إن الملا قد أبوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا، ويرفع صوته: إذا أرادوا فتنة أبينا. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من مضلات الفتن. معنا اتصال. أيها أمة الله، يا أمة الله،
شلونك شيخنا؟
تفضلي.
شلونك شيخنا؟
تفضلي معاكي.
شيخنا يعني عندي سؤال، يعني
أين صوتك؟
أخاف يعني شيء، قبل كنت أقرأ القرآن وما يعني ما كنت أخاف، بس
صوت،
بس هسه الحين يعني أنا ثلاث ختمات صارت لي نهاية، يعني يتوفى عندي قريب.
صوتك غير واضح يا أمة الله، صوتك بيقطع، لعلك تواصلين مرة ثانية إن شاء الله. إذن إخواني، يجب أن يكون كل مسلم متعاونا مع إخوانه، التعاون داخل البيت وخارج البيت. يجب أن يكون الرجل في بيته متعاونا مع أهله، وأن تكون الزوجة متعاونة مع زوجها، وأن يكون أفراد الأسرة كلهم متعاونين على مصالحهم الدينية والدنيوية. ويجب أن يكون المسلم متعاونا في المسجد مع أهل المسجد في عمارته ونظافته والقيام على مصالحه وكل ما يحقق قيام المسجد بدوره وأداء رسالته. الحقيقة أن التعاون في المساجد خاصة أمر في غاية الأهمية، وإن كان كثير من أهل المسجد يغفلون عن هذا التعاون، التعاون على نظافة المسجد. يقول لك: يا أخي ما هو في موظف. يا أخي في موظف بيأخذ أجر، وإنت مش عايز ثواب من الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يعمل على نظافة المسجد بيده، رأى ذات يوم نخاعة في المسجد في الجدار، قام فحكها بيده، ما قالش: يا فلان أزل هذا الأذى من الجدار. معنا اتصال. أي أخت هبة؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا بك.
خليك معي ثواني بعد إذنك.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا سيدنا؟
أهلا بيكي.
لو سمعت تنتظر مني كلام كده.
ما هو؟
أنا كان معي بنتي كبيرة عندها 45 سنة.
نعم.
وكانت تعبانة، وديتها القصر العين عملوا لها شريان، وبعدين تعبت وديتها القصر ما عرفش عملوا لها ايه، موتوها، وميتها مبطومة.
سؤالك سؤال؟
ميتها مبطومة.
ما هو سؤال حضرتك بقى؟
جزاتها ايه؟
الجزء بتاعها ايه؟
يا إخوان، إن شاء الله أسأل الله أن يفرغ عليك صبرا ويعظم لك أجرا إن شاء الله. اتق الله واصبري كما وصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من أنواع الشهادة للمسلمين المبطون، المسلم والمسلمة تموت بداء البطن، فنرجو لها أجر الشهادة بإذن الله عز وجل. معنا اتصال آخر. يا أبا مؤمن،
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا بكم.
أشكر لك. عندي سؤالين شيخ.
تفضل شرف.
السؤال الأول، أنا أخذت قرض من شخص.
نعم.
عفوا، أخذت سلفة من شخص، وهذا الشخص أخذ قرضا، المال الذي استلفته هو في شكل قرض من الشخص الذي أخذته، وأديته للقرض، أديته السلفة معناتها خلصتها.
يا أبا مؤمن، السلفة نعم. والقرض بمعنى واحد، لكن وأفهم من كلامك تقريبا أن رجلا اقترض قرضا ربويا وأنت استلفت منه قرضا حسنا، هو هذا الذي فهمته؟ هذا الذي فهمته؟
هذا هو صحيح.
جزاك الله خير. على أي حال، الاقتراض، ملخص السؤال، القرض الحسن من رجل ماله حرام أو فيه شبهة، إذا اقترضت قرضا حسنا، إذا اقترضت قرضا حسنا من رجل ماله فيه شبهة أو حرام، لا شيء عليك أنت، لأنك اقترضت قرضا حسنا، أخذت 100 جنيه وحترجعها 100 جنيه، لا شيء في ذلك إن شاء الله. لكن هذا الرجل الذي أقرضك، لا شك أن بينك وبينه علاقة، وبينك وبينه مودة وقوة، فما دام يقع في الحرام وأنت تعلم، فينبغي أن تقدم له النصيحة، أدله النصيحة، فينبغي أنك أنت تدعوه إلى ترك الحرام واتقاء الحرام والإخلاء عنه، ونسأل الله تعالى لنا ولك السلام والعافية.
بارك الله فيك. ولكن هذا الشخص إذا توفي، هذا الشخص الذي أخذ القرض، توفي الشخص الذي أخذ القرض،
نعم،
ماذا عليه
هو
ماذا عليه؟
أولا بارك الله فيك، القرض الحسن، الإنسان إذا مات وعليه دين،
قرض ربوي شيخ.
ماشي أنا فاهم يا أخي مؤمن. المسلم إذا مات وعليه دين بالقرض الحسن، يقول عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه. ويقول عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. الشهيد الذي يقتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، إذا مات وعليه دين يغفر الله له الذنوب كلها إلا الدين. فهذا في القرض الحسن، فما بالك بالقرض الربوي. فنصيحتي للمسلمين والمسلمات، إذا مات أحد أهليهم وعليه دين، أن يعجلوا بقضاء دينه قبل دفنه تبرئة لذمته. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول حياته قبل أن يوسع الله عليه يمتنع عن الصلاة على المدين، كان يؤتى بالجنازة فيقول: أعليه دين؟ فإن قالوا لا صلوا عليه، صلى عليه، وإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم. فجاء يوما بجنازة فقالوا: صل عليه. فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم. قال: كم؟ قالوا: ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أحد الحاضرين: يا رسول الله، هما علي، أنا سداد للدينارين دو، أنا حقضيهم بداله. فصلى عليه، وظل عليه الصلاة والسلام مشغول البال بالدينارين، كل ما يقابل الكفيل: سددت ولس، ما فعلت الديناران، ما فعلت بالدينارين. حتى لقيه يوما فقال: قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. فنصيحتي للمسلمين والمسلمات ألا يمد أيديهم لسؤال القرض الحسن إلا عند الضرورة القصوى. والنبي يقول: من أخذ مال الناس يريد أداء أدى الله عنه. يعني طول ما الإنسان يقدر يصرف نفسه ويمشي أموره ولا يقول أعطوني قرضا، هذا خير له. وإذا اضطر وأخذ بنية القضاء إن شاء الله بنقض عنه. فإذا مات وعليه دين، فالنصيحة لورثته وأهله أن يقضوا دينه قبل دفنه. معنا اتصال. أي أم علي؟
لو سمحت، ابنه عنده 9 سنين مات في حادث سيارة، والرجل اللي خبطه بالسيارة بتاعته لا ما جاش لنا على البيت ولا لنا عملت أي حاجة، وابني توفى.
نعم.
فهل أنا لي عنده قصاص؟ لأن احنا طبعا قلبنا محروق على ابنه.
ربنا يعوض عليك، ربنا يعوض عليك أم علي ويصبرك إن شاء الله.
وهل هو يعتبر كده يعني؟
اسمعيني بارك الله فيك، ربنا يعوض عليك ويصبرك ويجعله سلفا لك وفرطا إلى الجنة، أنت وأبيه إن شاء الله.
طب وماذا نفعل مع هذا الرجل؟
أنا سأجيبك أهو. طيب
وليه سؤال تاني؟ إن الأبرار على الأئكة ينظرون، عاوز تفسير الآية دي.
طيب تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أقول أرجو الله لكما كأبوين الصبر، وأن يجعل هذا الولد سلفا وفرطا لكما إلى الجنة، لأنه صبي عنده 9 سنين لم يبلغ الحلم بعد، فهو إن شاء الله يسبقكما إلى الجنة يوم القيامة، لا تأتيان بابا من أبواب الجنة إلا وسبقكما إليه يفتحه لكما، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ذلك السائق الذي ضرب ولدك بالسيارة فمات، أنت تقول هل لنا عند القصاص؟ ما في قصاص يا أختان، القصاص في القتل العمد، القصاص في القتل العمد. أما القتل الخطأ فالله تعالى قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فالقتل الخطأ في حقين: حق الله عز وجل وهو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وحق أولياء المقتول وهو الدية المسلمة إليهم إلا أن يصدقوا بها كلها أو ببعضها. لكن الأخت الكريمة نسأل الله لها الصبر والسلوان، بتقول إن السائق ضرب الولد ومشى وهرب. حقيقة دي مشكلة عامة تحدث من السائقين، يضرب الإنسان ولا يبالي به ولا يسأل عنه ويهرب وخلاص. يا أخي السائق بارك الله فيك، القتل الخطأ ليس فيه قصاص كما قلت، مش هنشنقوك مش هنعدموك، ده قتل خطأ وانت ماشي على طريق، وده بيحصل كل يوم، والناس الحمد لله مؤمنة بالقضاء والقدر. انت لا تعرف المقتول ولا بينك منه علاقة، هذا قدر أصابك وأصابه. فمن من قلة الأخلاق ومن قلة المروءة ومن قلة الشهامة ومن ضعف الإيمان ان السائق يضرب ويهرب. يا أخي ضربت، انزل احمل الإنسان قد تكون فيه الحياة، انقذه، حاول تاخذه على المستشفى، مفيش أي مشكلة خالص، كل ما هيحصل هيتحقق معاك. وبعدين الناس كلها في العرف يعني ما ياخدوش دية ولا حاجة، بيقول لك قضاء وقدر خلاص. بس المشكلة اللي بيزعل أولياء المقتول هو إن استواك بيهرب وبيهمل، وربما يا أخي لو نزلت وحملته قد يكون له عمر فتسعفه فيطيل في عمره، لكن إهمالك له قد يكون سبب حياته، عدم إنقاذك له. فنصيحة، رجاء أن تكون هذه نصيحة للمسلمين جميعا، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعا من كل مكروه وسوء. لكن إذا ابتليت أخي السائق بضرب إنسان، ما تتركوه ما تسيبهوش، انزل احمله على أقرب مستشفى، اتصل بالإسعاف يا أخي على الطريق تنقذه، لعل الله يعافيه وينجيك أنت إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لك العافية. نعم، أي أم محمد؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين بس.
تفضلي.
يعني حضرتك بتقول ان اي ذنب يغفر للشهيد ما عدا الدين.
اي نعم.
طيب يعني لو واحد اكل على واحد فلوس، يعني كان شغال واتبقى عنده فلوس كدفعه اخيره واتاكلت كذا مره، يعني يعني فلوس تتاخد، ده يعني ايه حكمها زي كده؟ ولو هو قال له انا مش مسامحك، يعني يوم القيامة إن شاء الله يكون له حق وياخده
يعني؟
ولا
يا أم محمد، يعني زوجك مثلا أو ابنك هو اللي ليه حق عند الناس ولا أنت اللي عليك حق للناس؟
لا، زوجي يعني يشتغل مثلا ويبقى فلوس من الحساب وما يدفعش الدفعة الأخيرة مثلا.
ماشي، ما فيش مشكلة يا أم محمد بارك الله فيكي. لا شك أن هذا
يا شيخ يعني الموضوع ده يعني يتكرر كثيرا معنا.
طيب
يعني
اسمعي النصيحة لك وللسامعين إن شاء الله تعالى. يا إخواني، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ما يصحش أنا أجيب عامل يشتغل عندي يوم أسبوع شهر، ما يصحش يبقى عامل عندي مثلا كم سنة وبعدين يعني إيه يعني دايما مبجيله أنا من حسابه، بياخد في المرتب 500 جنيه في الشهر، أديله 200 وخلي 300، وبعد سنة سنتين يجي ماشي يقول له يعني مع السلامة يكفي كده، هذا حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. لكن العامل المسكين اللي اشتغل عند إنسان يومية أو شهرية أو أسبوعية أو سنة أو أكثر، وبعدين صاحب العمل بخل بحق العامل وخصم منه شيئا ليس له أن يخصمه، فالعامل عليه أن يتقي الله ويصبر، وإذا كان هناك طرق قانونية يأخذ بها حقه لا مانع شرعا، وإذا لم يستطع أن يأخذ حقه في الدنيا فليعلم أنه سيأخذ حقه من حسنات من ظلمه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال يوما لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ونسك. ما شاء الله، رجل بيصلي وبيصوم ويتصدق وحاجز وكل حاجة، المرحى يفلس ليوم القيامة. قال: يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسنات قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالحضر كل الحضر من أكل أموال الناس بالباطل، والحضر كل الحضر من أكل حق العامل، من أكل حق العامل اللي تعب واشتغل وعرق، ها؟ من الحضر كل الحضر أن تبخسه حقه، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هكذا قال الرب سبحانه وتعالى. التعاون أمر مهم جدا يا إخواني لتحقيق مصالح ديننا ودنيانا، لابد أن نتعاون، لابد أن نتكاتف، لابد أن نكون جميعا يد واحدة، لابد أن نكون جميعا يد واحدة حتى ننهض ببلدنا ونخرج من هذه الأزمة إن شاء الله تعالى. لابد أن يكون كل مسلم متعاونا في محل عمله أيا كان هذا المحل، مع إخواني ورفاق، باذلا جهده في خدمتهم وتحقيق مصالحهم والقيام بما وكل إليهم من أعمال، فبهذا تتحقق المصالح ويتحقق الرخاء ويتوفر لكل فرد في المجتمع ما يحتاجه. إن في كل مجتمع رجالا ذوي مهارات وتطلعات وأفكار جيدة تحقق مصالح مجتمعهم، عندنا طاقات شبابية ممتازة، عندنا مهارات جميلة جدا، عندنا اختراعات وعقول ما شاء الله منتجة ومخترعة ومبدعة، لكنهم يحتاجون إلى من يتعاون معهم على تحقيق ما أرادوا. فإذا عاونه المجتمع ووقف معهم حققوا لمجتمعهم النفع الكبير والخير الكثير. وإذا لم يجدوا من مجتمعهم تعاونا ماتت أفكارهم وضعفت هممهم، فإما أن يخلدوا إلى الأرض ويستسلموا للواقع، وإما أن يهاجروا إلى مجتمعات أخرى غير مجتمعاتهم وبلدان غير بلدانهم كما هو الواقع. العقول المصرية بفضل الله والأيدي المصرية بفضل الله في كل العالم تعمل وتنتج وتنهض بالبلاد الأخرى، فهل لنا من يأخذ بأيدي هؤلاء الشباب وهذه الطاقات ويجمعهم حتى ينهضوا بالبلد؟ نسأل الله تعالى أن يوفق. إذن التعاون على البر والتقوى واجب على المسلمين فيما بين بعضهم البعض، أما التعاون على الإثم والعدوان فهو حرام، لأن الله نهى عنه فقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ثم توعد عليه فقال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طيب، لما قال الله وتعاونوا على البر والتقوى عرفنا ما هو البر وما هي التقوى وما هي وجوه التعاون على البر والتقوى. طب ربنا نهانا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما هو الإثم وما هو العدوان وما هي وجوه التعاون على الإثم والعدوان؟ معنا اتصال. أيها أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
أعاد أخذت المداخل مع الشيخ.
تفضل معك.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
إزيك عم الشيخ؟
أهلا بكم.
كل سنة حضرتك طبعا.
وأنتم طيبين.
هي مداخلة بس إن شاء الله بسيطة. قلبت يعني على تبغى زيت الشعر ابيض.
نعم.
دي الشبعة دي مش محرمة؟
نعم.
يا ريت نلفت اخونا الشيخ القاضي الدكتور محمد حسان ويرجع الى لندن ان شاء الله.
جزاك الله خيرا، وصلت رسالتك واشكرك على حرصك ان شاء الله تعالى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ما هو الاثم وما هو العدوان؟ الاثم ما كان محرما لجنسه، ما كان محرما لذاته، كالكذب والزنا وشرب الخمر، دي امور محرمه لذاتها، ده اسم الاثم. العدوان ان يتعدى الانسان ما ابيح له الى ما حرم اليه، كمن يكون له حق عند الغير فيأخذ أكثر منه، أو يتعدى عليه في ماله أو في بدنه أو عرضه، وكالمن كالمضطر إلى الأكل من الميتة يباح له ما يسد رمقه فيتعدى إلى الشبع ونحو ذلك، كل هذا من العدوان. ما هي وجوه التعاون على الإثم والعدوان؟ صور، يعني إزاي الإنسان يكون متعاون على الإثم والعدوان؟ من التعاون على الإثم التعاون على عصر الخمر وبيعها. واحد يعصر العنب عشان يبقى خمرة ويبيعه للناس، اللي بيعصر العنب ده عشان يبقى خمرة وتباع للناس، هذا تعاون على الإثم والعدوان. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. فهذه صورة من صور التعاون على الإثم. ومن التعاون على الإثم التعاون على المعاملات الربوية. واحد بيقول لواحد دين 1000 جنيه، قالوا هترجعهم كام؟ قالوا 1100، قال لا 1200، قالوا ماشي ما مضطر، قالوا 1200، قال طب هات واحد يكتب العقد وهات اثنين يشهدوا على العقد الربوي ده، هذا تعاون، تعاون على الإثم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. من صور التعاون على الإثم تعاون النساء مع بعضهن البعض على تغيير خلق الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. الواصلة بتوصل شعر المرأة بشعر آخر عشان شعرها قصير تعطي لها شعر صناعي، والواشمة، الواشمة اللي هو معروف عند العام بالدق، الواشمة والمستوشمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ثم قال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. من التعاون على الإثم التعاون على قتل من لا يستحق القتل، 3-4 يتلموا على واحد ويقتلوه، هذا تعاونوا على الإثم. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. من التعاون على الإثم التعاون على البدع والمنكرات وإقامة السرادقات والحفلات والسهرات، فلا يجوز الإنسان أن يشارك في هذه الحفلات أبدا، ولا يجوز له أن يعين ظالما على ظلمه، فإن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهل لنا جميعا أن نتعاون على النهوض ببلدنا، وأن نحذر أن نتعاون على ما يضر بالبلد ووضعها العام؟ أسأل الله تعالى أن يجمع شملنا ويوحد صفنا ويؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور.